بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي مسائل مما يتعلق بالشفعة، وكان مما أخذنا الشفعة بالجوار بعد القسمة، هل تثبت أو لا تثبت؟ ها؟ نعم، تثبت في حال دون حال. متى تثبت؟ إذا كان بينهما اشتراك في شيء من حقوق الملك، كطريق ومجرى سيل وبئر يسقى منها ونحو ذلك. وأما إذا لم يكن هذا الاشتراك فلا يثبت الشفعة ما دام قد حصلت القسمة. أيضا مما أخذنا مسألة، نعم، جواز، يعني هل يجوز أن يبيع الشريك نصيبه دون أن يشعر شريكه؟ وما هو الذي يتقدم معنا؟ أنه لا يجوز ذلك، لا يحل، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وبيانه أنه لا يحل. أيضا مما سبق، نعم، إذا أعلمه بالبيع فلم يشفع فما الحكم فيه؟ لا تثبت له الشفعة. نواصل نقرأ. قال الإمام الشوكاني رحمه الله: وأما كونها لا تبطل بالتراخي، أي الشفعة، فلما في الأحاديث الصحيحة الواردة في الشفعة من الإطلاق. وأما ما أخرجه ابن ماجه من حديث ابن عمر بلفظ لا شفعة لغائب ولا لصغير، والشفعة كحل العقال، كحل العقال، مراد العقال الذي تربط به الدابة، أي أنه شيء سريع، الشفعة كحل العقال. قال: ففي إسناد محمد ابن عبد الرحمن ابن البيلماني، وهو ضعيف جدا. وقال ابن حبان: لا أصل للحديث. وقال أبو زرعة: منكر. وقال البيهقي: ليس بثابت. هذا الحديث أخرجه ابن ماجه، وأيضا أخرجه البيهقي والبزار وغيرهم، من طريق محمد بن الحارث البصري. محمد بن الحارث البصري عن محمد بن عبد الرحمن بن البيلماني عن أبيه عن ابن عمر، عن أبيه عن ابن عمر، والإسناد ضعيف جدا. محمد بن الحارث البصري متروك، ومحمد بن عبد الرحمن ابن البيلماني متروك أيضا، وأبوه ضعيف، ولا يعرف لأبي سماع من الصحابة. نص أنه سمع من صحابي واحد اسمه سرق، فالحديث شديد الضعف، فقال بعض في موضوع، لأن ابن البيلماني محمد بن عبد الرحمن يروي عن أبيه نسخة كلها موضوعة كما قال ابن حبان. قال: ولا يصح تأييد هذا الحديث الباطل بما روي من قول شريح. الذي روي من قول شريح هو أنه قال: الشفعة لمن واثبها، الشفعة لمن واثبها، أي بادرها بسرعة كالوثب. أخرجه عبد الرزاق في مصنفه وفي رجل مبهم. وبعضهم يروي هذا اللفظ حديثا الشفعة أو الشفعة لمن واثبها. قال ولا يصح تأييد هذا الحديث الباطل بما روي من قول شريح فإنه لا حجة في ذلك على أن هذا الحديث قد اشتمل على ثلاثة أحكام: نفي الشفعة أو نفي شفعة الغائب، ونفي شفعة الصغير، واعتبار الفور، وقد هجر ظاهره في الحكمين الأولين أي في شفعة الغائب والصغير، فكان ذلك مفيدا لترك الاحتجاج به في الحكم الثالث على فرض أنه غير باطل. هذه المسألة وهي هل التراخي يبطل الشفعة، بمعنى أنه لو تأخر عن الشفعة سقطت شفعته ولم يكن له حق في ذلك؟ وهذه المسألة فيها قولان للعلماء. القول الأول أن الشفعة تبطل بالتراخي، لأن الشفعة على الفور. قالوا فإذا بادر وطلبها ثبتت له، وأما إذا تأخر وتراخى بعد علمه لغير عذر، هكذا قيدوا، قالوا لو تأخر عن طلبها بعد علمه بعد أن يعلم بها لغير عذر فإنها تسقط شفعته ولا حق له في الشفعة بعد ذلك. بعضهم استثنى الشيء الذي لا بد له منه، أي لا يستطيع أن يشفع دونه، يعني كان يعلم بالبيع هذا وهو في قضاء حاجته، قالوا هذا يستثنى، ليس معنى أنه يلزمه أن يترك قضاء الحاجة ويذهب يشفع. هكذا لو علم بالبيع وهو على طعام يأكل، قالوا لا يلزم أن يقطع الطعام ويذهب. هؤلاء الذين قالوا إن الشفعة على الفور استثنوا ما كان في أمر لا بد له منه، وهذا مذهب أبي حنيفة وهو أحد القولين للإمام الشافعي ورواية عن الإمام أحمد وقال به غيرهم كالأوزاعي وغيره. استدلوا بحديث ابن عمر الذي ذكره الشوكاني: الشفعة كحل العقال. قالوا معنى أنها شيء سريع لا يحصل تأخيره، وسبق أن الحديث شديد الضعف، واستدل بعضهم عليه بحديث الشفعة لمن واثبها، وقد اشتهر في كتب الفقهاء أنه حديث ولا أصل له كما قاله الأئمة، بل هو من قول شريح وهو ضعيف عن شريح. مما عللوا به قالوا أيضا لأننا إذا جعلنا الشفعة على التراخي حصل ضرر على المشتري، لو جعلنا الشفعة على التراخي فيحصل ضرر على المشتري، هذا الذي اشترى من الشريك كم سينتظر، فربما تلف ماله أو كان محتاجا له وذلك الشفيع يؤخره. قالوا فلذا الشفعة على الفور، فإن أخرها بطلت شفعته. القول الثاني في هذه المسألة أن الشفعة على التراخي ولا تبطل إذا تأخر، بل لا تسقط الشفعة إلا بشيء يدل على أنه رضي بإسقاط الشفعة، على أن هذا الشفيع أسقط الشفعة. قال وإلا فلا تبطل. وهذا القول مذهب الإمام مالك، وهو أحد القولين عن الإمام الشافعي، وأيضا هو رواية عن الإمام أحمد، وبه قال الثوري. دليل هؤلاء قالوا لأنه لا يوجد دليل صحيح يدل على الفورية وعلى إبطال الشفعة بالتراخي، قالوا لا يوجد دليل صحيح يدل على الفورية في الشفعة، وأنه إذا حصل تراخي تبطل. أيضا قالوا لأن هذا حق جعله الشارع للشفيع فلا يسقط إلا برضاه، هو حق له، جعله الشارع حقا له، فلا يذهب عنه هذا الحق ولا يسقط إلا برضاه. وهذا القول هو الصحيح، وهو اختيار ابن حزم والصنعاني، وهو الذي اختاره الشوكاني هنا، وكذلك اختيار السعدي والشيخ ابن عثيمين وغيرهم. فإذا لا تبطل الشفعة بالتراخي، بل هي ثابتة ولو لم يبادر هذا الشريك إلى الشفعة. بقي ما مقدار هذا التراخي؟ هل له مدة معينة، وهل له زمن يحد به؟ في أقوال للعلماء، وأكثر هذه الأقوال بل كل هذه الأقوال فيما رأيت لا دليل عليها. فمنهم من حددوا بسنة، قالوا له الشفعة إلى سنة، فإذا لم يشفع سقطت شفعته، وهذا قول الإمام مالك. ومنهم من حدد الشفعة بثلاثة أيام، قالوا إذا مضت ثلاثة أيام ولم يشفع سقطت عنه الشفعة، وهذا قول الإمام الشافعي رحمه الله. ومنهم من جعل له الشفعة مطلقا بدون تحديد، جعل له الشفعة متراخية إطلاقا ولو مضت سنين كثيرة، وهذا مذهب ابن حزم. وأقرب هذه الأقوال، أو أقرب من هذه الأقوال، أن التراخي يكون إلى مدة يعلم من ذلك أنه تارك للشفعة غير راغب فيها، يعني المدة التي يحتاج فيها إلى النظر والتفكير، يعني التفكير هل يشفع أو لا يشفع، المدة التي يتمكن فيها من تجهيز المال إذا كان البيع حالا يعني بثمن حال، أو يظهر منه إسقاط الشفعة وعدم الرغبة فيها دون التحديد بمدة معينة. ومن أهل العلم من رده إلى العرف، قال يحدد له مدة بحسب العرف، أيضا بحسب واقع الحال، أن يقال له انظر فكر في هذا الموضوع، انظر هل تجد مالا، انظر خمسة أيام، ثلاثة أيام، أسبوع، فكر هل من صالحك تشفع هذا الشيء أو لا، هل ستجد المال الذي تدفع ثمنا لهذا الشيء الذي هو نصيب شريكك أو لا، يعني مدة يتمكن فيها من ذلك، أو يظهر منه إسقاط الشفعة وعدم الرغبة فيها. وبنحو هذا القول قول آخر للإمام مالك، وهو أيضا قول أحمد في الرواية التي أثبت فيها أن الشفعة على التراخي، جعل التراخي هذا معناه، اختاره جماعة من الحنابلة، الذي حدده بالعرف السعدي رحمه الله، وقالوا هذا راجع إلى العرف لأنه لا دليل يحده، فيرجع إلى ما تعارف عليه الناس فيه. ونعم يرجع إلى ما تعارف عليه الناس فيه وإلى واقع الحال، فهو على التراخي ويعطى له هذه المدة، يقال له انظر إما القاضي وإما أناس يحكمون بينهم، انظر هذه، انظر إلى مدة أسبوع لك الشفعة. فإذا مضى هذا الأسبوع قال أنا ما استطعت، ما وجدت المال، أو قد رأيت أني لا أشفع هذا النصيب، فهذا إسقاط للشفعة. أما القول أنها على الفور وإذا لم يشفع في ذلك الحين تسقط عنه، فهذا القول ليس عليه دليل. الأولاد لا تكثر الخروج إلى الوضوء، مرة واحدة يخرج. أيضا من المسائل المتعلقة بذلك في تراخي الشفعة مسألة الغائب، هل له شفعة؟ أي من باع شريكه نصيبة وهو غائب، الشريك باع نصيبة وشريكه غائب، فهل له شفعة؟ عامة العلماء على أن له الشفعة وإن طالت غيبته، هذا مذهب الأئمة الأربعة وغيرهم، بل حكى بعضهم فيه الإجماع، حكى ابن عبد البر فيه الإجماع، وكذلك غير ابن عبد البر كابن رشد في البداية، بداية المجتهد، وأن الغائب له الشفعة متى حضر ولو طالت غيبته لعموم الأدلة التي فيها الشفعة. فما دام أنه غائب لا علم له بالشفعة، لا علم له بهذا البيع لأن شريكه قد باع نصيبه، فمعناه متى جاء فله الشفعة، طالت غيبته أو قصرت. هناك خلاف ضعيف في هذه المسألة، جاء عن إبراهيم النخعي أنه قال ليس له شفعة إذا كان غائبا، إنما الشفعة للحاضر، وهذا قول ضعيف. فالصحيح المقطوع به أن الغائب له شفعة. أيضا من هذه المسائل المتعلقة بالتراخي، إذا علم الشريك بالبيع وهو في سفر، علم بالبيع وهو مسافر ليس موجودا في المكان الذي حصل فيه البيع، بل علم وهو مسافر، اختلفوا هل عليه الإشهاد أو ليس عليه أن يشهد، أن يشهد أنه يريد يشفع. وهذه المسألة لها حالتان، الحالة الأولى إذا عجز عن الإشهاد في سفره مسافر، وعجز أن يشهد أحدا أنه يريد الشفعة، لم يجد أحدا يشهده، فهذا لا تسقط شفعته بلا خلاف، لا تسقط شفعته بلا خلاف، لأنه معذور، فأشبه ما لو لم يطلب الشفعة لعدم العلم بالبيع، لم يطلب الشفعة لأنه لم يعلم بالبيع، فهذا الشفعة له ثابتة. فكذلك إذا كان مسافرا وعجز أن يشهد في سفره فلو حق الشفعة، نقل في عدم الخلاف ابن قدامة رحمه الله. والحال الثانية إذا كان قادرا على الإشهاد، كان مسافرا وهو قادر أن يشهد شهودا أنه يريد الشفعة، كان يكون مسافر، كان يكون مسافرا ومعه مرافقون من أهل بلده، وهو قادر أن يشهدهم أنه يريد الشفعة في أرض كذا وكذا مثلا، أو دار كذا وكذا، فإذا لم يشهد يعني فما الحكم في ذلك؟ في قولان للعلماء، القول الأول أن عليه الإشهاد، يعني يشهد أنه يطالب بالشفعة، يقول أشهدك يا فلان وأشهدك يا فلان أني أريد الشفعة. فإذا لم يشهد مع تمكنه من ذلك سقطت شفعته، وهذا مذهب الإمام أحمد وهو وجه في مذهب الشافعي. القول الثاني أنه ليس عليه الإشهاد ولا تسقط شفعته بذلك، ما دام أنه مسافر ليس حاضرا، وهذا البائع شريكه لم يشعره ولم يطلب منه أنه هل يريد الشفعة أو لا، فقال ليس عليه أن يشهد ولا تسقط شفعته بذلك، وهو قول مالك ووجه أيضا في مذهب الشافعي. قالوا لأن له عذرا وهو السفر وعدم الوجود في مكان البيع، وهذا القول أقرب أن الشفعة لا تزال ثابتة له ما دام أنه غير موجود، وما دام أن شريكه لم يعلمه أنه يريد البيع فإنه إذا رجع من سفره له حق الشفعة. بقي في مثل هذا الزمن يمكن أن يتصل يقول أنا طالب للشفعة، أيضا يمكن أن يوكل إنسانا يكون قائما مقامه في هذه الشفعة، فلولا حتى لا يؤدي الخلاف أنه إذا علمه في سفر أنه يشعر هذا الشريك الذي باع نصيبه، يشعر أنه يريد ذلك الشيء، ولا سيما والأمر صار الآن متيسرا في الإشعار حتى لا يحصل بعد ذلك خلاف وشقاق، وإلا فله الشفعة، ولو لم يشعره ورجع من سفره له الشفعة. بقي هنا مسألة أيضا، وهي إذا كان الشريك وكيلا للبائع أو للمشتري في بيع نصيب شريكه، أن يكون الشريك وكيلا في البيع، إما وكيل للبائع أو وكيل للمشتري، شريكه يوكل يقول يا شريك وكلتك أن تبيع نصيبي من هذه الأرض، أو شريك أو وكيل للمشتري، يأتي إنسان يطلب من هذا الشريك أن يشتري له نصيب شريكه. الآن هل علم هذا الشريك بالبيع أو لم يعلم؟ لماذا؟ قد صار ماذا؟ وكيلا أبلغ من العلم، هو صار على يديه قرى البيع والشراء، فهل له حق الشفعة؟ يعني يبيع، هو وكيل في البيع، يبيع ثم يرجع يطالب بالشفعة، أو يشتري لإنسان آخر ثم يرجع يطالب بالشفعة. واضح هذه المسألة؟ في أقوال للعلماء، منهم من قال لا تسقط شفعته مطلقا سواء كان وكيلا للبائع أو وكيلا للمشتري، فله بعد ذلك حق الشفعة، وهذا قول الشافعي وهو قول بعض الحنابلة. ومنهم من قال أنها تسقط شفعته إذا كان وكيلا للبائع، إذا كان وكيلا للبائع دون المشتري، يعني تسقط فقط إذا كان وكيلا للبائع، أما إذا كان وكيلا للمشتري فلا تسقط. لماذا تسقط إذا كان وكيلا للبائع؟ قالوا لأنه إذا كان وكيلا للبائع ربما يحابي في الثمن، يبيعها بسعر أقل. لماذا؟ لأجل يرجع يشفعها هو بنفس الثمن الذي باعها. إذا كان وكيلا للبائع قالوا تسقط شفعته، وأما إذا كان وكيلا للمشتري فلا تسقط، عللوا أنه إذا كان وكيلا للباع سيحابي في الثمن أي يقلل الثمن وينقصه لأجل يرجع يشفع الأرض بعد ذلك أو الدار بنفس الثمن الذي تم عليه العقد، فيكون حابى نفسه في الحقيقة. وهذا قول بعض الشافعية وأيضا قول بعض الحنابلة. ومذهب الحنفية العكس، أنها تسقط إذا كان وكيلا للمشتري دون البائع. وجاء عن بعض السلف أنها تسقط مطلقا لأنه قد علم بالبيع، بل جرى البيع على يديه، فمعناه أنه لا يريد الشفعة. إذ لو كان يريد الشفعة لقال أنا أشفعها إذا وكله شريك بالبيع، أو إذا وكل إنسان آخر يشتري له كان هو سيطلب الشفعة. فكونه وكيلا للبائع أو للمشتري ويتم البيع على يديه، هذا يسقط حقه من الشفعة، يسقط حقه من الشفعة. وهذا القول جاء عن بعض السلف، ذكره عبد الرزاق في المصنف عن الشعبي، وهذا هو الصحيح، أن الشفعة تسقط مطلقا. مثل هذه الصورة، إذا بيعت وهو حاضر، إذا بيع نصيب شريكه وهو حاضر ولم يطلب الشفعة، كان يكون شاهدا في هذا البيع أو حاضرا وقت البيع ولو لم يكن شاهدا، ويتمكن من الأخذ بالشفعة، يستطيع أخذ الشفعة، فإذا لم يشفع سقط حقه من الشفعة، إلا إذا كان ليس عالما بالحكم. إنسان جاء شريكه باع نصيبه وهو محتاج لهذا النصيب جدا، فلما تم البيع واشترى إنسان آخر أتى من يلوم يقول لماذا لم تشتري، يقول والله استحيت، جاء فلان يشتري سبقني بالشراء، وهو لا يعلم حكم الشفعة، فهل هذا له حق في الشفعة؟ نعم له حق في هذه الشفعة، ولا بد أن يكون علم الشريك بالشفعة علما متيقنا. لا يأتي إنسان يبيع نصيبه ثم إذا جاء الشريك يطالب بالشفعة يقول هو عارف، أين كان لما بعت لماذا لم يأتي يطالب بالشفعة، لا ما يدريك أنه ربما علم. لابد أن يكون علمه بالشفعة حتى تسقط، علمه بالبيع حتى تسقط شفعته علما يقينيا، وليس له عذر يمنع من الشفعة، يعني يعلم بالشفعة وليس هناك مانع يمنع منها. فإذا كان كذلك فلا حق له بعد ذلك أن يطالب بالشفعة، لأن بعض الناس يبيع الآن ما يكون جاره أو شريكه أحق به من غيره، فإذا أتى يطالب بحق الشفعة يقول أين كان حين بعت لماذا ما جاء يطالب، ربما علم. كان الواجب عليك تشعره بذلك أنك تريد بيع نصيبك أو بيع ما هو ملك لك، فإذا لم تشعره فله الحق، إلا إذا تيقنت أنه علم كحضوره في وقت البيع أو وكالته في البيع للبائع أو المشتري أو شهوده على حصول هذا البيع يكون شاهدا عليه، فهذا يسقط حق شفعته. وقد ذكر الفقهاء أمورا تسقط بها الشفعة، سيأتي إن شاء الله ذكرها. أخوني يقول إذا علم الشفيع بالبيع ولم يخبره جاره فاحتج بأنه لم يخبره، هل له شفعة؟ إذا علم علما متحققا وظهر من ما يدل على عدم رغبته في الشفعة فلا شفعة له بعد ذلك. يعني شهد أناس أنهم قالوا له جارك يريد بيع الأرض خذها منه، يقول أنا لا أريدها، أو أنا عندي غيرها هذه الأيام أريد غيرها أو نحو ذلك، شيء متيقن في ذلك، أو كان حاضرا وقت البيع، فهذا لا شفعة له بعد ذلك. الشفعة تكون في أشياء من المال إن هذا سائل يقول هل تكون الشفعة قال في بنات القريب؟ لا، يعني أن القريب أحق إذا كان ليس محرما أنه يتزوج بها. لا، الشفعة تكون فيما هو مال، والذي يذكره العلماء في كتب البيوع وفي أبواب البيوع. أخي يقول ما الفرق بين الرؤيا والحلم؟ جاء في الحديث الرؤيا من الله والحلم من الشيطان. الرؤيا الأصل أن يكون في الخير، إذا رأى الإنسان شيئا من الخير، والحلم إذا كان شيئا من الشر. وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى أحدكم ما يكره فلا يحدث بذلك أحدا فإنما ذلك من الشيطان. أخ يقول هل صح أن النبي صلى الله عليه وسلم تصارع مع رجل اسمه ركانة فصرعه، وهل ذلك سنة؟ نعم، هذا الحديث مروي من طرق أن النبي صلى الله عليه وسلم صارع ركانة ابن زيد ابن يزيد، ركان ابن يزيد، وكان رجلا قويا من قريش لا يصرعه أحد، فصارعه النبي صلى الله عليه وسلم مرارا وصرعه. ولأخينا طارق رسالة في هذا الموضوع في إثبات الحديث مصارعة النبي صلى الله عليه وسلم لركانة ابن يزيد أو بن عبد يزيد، وصرعه النبي صلى الله عليه وسلم مرارا. وجاء في بعضها أنه صارعه وراهنه على غنم حتى أخذ غنمه كلها ثم ردها إليه. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.